اذاعه الارض من واشنطن. مستمعي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. من العاصمة الأمريكية ومن مقر ثورة الأرض نحييكم مع هذا العدد من إذاعتنا الهادفة إلى تواصل الارتباط بين الاغتراب وبين كل بقعة عزيزة من أرض الوطن، حيث ندعو الشرفاء أينما كانوا إلى نقل كلمتنا هذه بجميع الوسائل إلى بيروت والجبل والبقاع والجنوب وباقي المناطق اللبنانية.
أسعد الله أوقاتكم من العاصمة الأمريكية ومن مركز إذاعة ثورة الأرز في واشنطن، معكم طام حرب، الأمين العام للمجلس العالمي لثورة الأرز. أولا بحب أقدم التعازي بالكابتن وسام عيد ورفاقه وبقية الضحايا اللي استشهدوا بالانفجار هالأسبوع في بيروت. وتندخل مباشرة على التحاليل الإقليمية والمحلية والدولية، رح أعرف على بروفيسور وليد فارس اللي رح يعطينا وجهة نظر كاملة عن الأوضاع بالمنطقة وبخصوص هالتطورات الحالية اللي عم بتصير بلبنان. البروفيسور وليد فارس هو من كبار الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن. أهلا وسهلا فيك بروفيسور فارس، والحديث لإلك.
منحب نحيي أولا المستمعين على الإنترنت، مستمعين لبرنامج راديو ثورة الأرز من واشنطن، وبنوع خاص منحيي المستمعين بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة بالوطن الأم لبنان، لا سيما بهالمرحلة الصعبة كتير من تاريخ الحديث للبنان ومن القضية اللبنانية ومن الصراع يلي اليوم عم يحصد مسؤولين مهمين بالحكومة اللبنانية بمؤسسات الدفاع والأمن اللبناني والمواطنين أيضا. منحيي المستمعين ومتوجه لهم اليوم بكلام مقتضب حول الأوضاع العامة المحيطة بالقضية اللبنانية، وطبعا رح نركز على الحرب الإرهابية التي تشنها قوى المحور الإيراني السوري على ثورة الأرز من ناحية، على الحكومة اللبنانية الحرة من ناحية أخرى، على الأكثرية النيابية، وبناء خاص على المجتمع المدني بلبنان. كما قلنا بحلقات سابقة، المحور الإرهابي الإيراني السوري وحلفائه وأجهزته وامتداداته داخل لبنان بما فيها الميليشيات المسلحة التابعة لمنظمة حزب الله ولأجهزة الاستخبارات السورية والامتدادات الميليشياوية الموجودة والتي تم تنميتها بكل الطوائف اللبنانية من دون استثناء بما فيها الطائفة المسيحية والدروز والسني والشيعة وغيرهم. هالقوى كلها هي عم تتحرك من سنة 2005 بخط مستقيم على أساس ضرب إنجازات ثورة الأرز. عم بيجربوا يسقطوا بثلاث سنين ما قام به الشعب اللبناني بيوم 14 أدار لما نزل على شوارع بيروت وفجر القاعدة السياسية والقانونية للاحتلال السوري للبنان. بعضهم أي قوى المحور عم بيقتلوا وعم بيحاولوا إرهاب المجتمع المدني اللبناني وقصاصه ومحاولة قمعه بسبب هذه الثورة اللي قام فيها ب 14 أذار 2005. الارتيالات من دون ما نرجع للتفاصيل استمرت من صيف 2005 للشتاء 2008، وآخر ارتيال كان للأسف يستهدف أحد كبار الضباط في قوى الأمن اللي كانوا مسؤولين عن استكشاف والتحقيق في الملفات القانونية والقضائية والجزائية والأمنية المتعلقة بالهجمات الإرهابية. أكانت التفجيرات أو الارتيالات أو الإرهاب في معسكر نهر البارد أو الارتيالات السياسية الكبرى اللي حصلت بالأشهر السابقة وبالسنوات السابقة مما أصاب صحفيين وسياسيين ونواب وكبار المسؤولين ومسؤولين في الجيش إلى ما هنالك. العملية الإرهابية الأخيرة لا تخرج عن نمط وعن إطار غرفة العمليات المشتركة ما بين النظام السوري ومن خلفه النظام الإيراني وما يسمى بالمقاومة بلبنان عمليا الميليشيات التابعة لإيران وفي وسطها منظمة حزب الله والامتدادات العسكرية الأمنية الموجودة على الأراضي اللبنانية مثل ما قلنا، بالإضافة إلى الامتدادات الاستخباراتية السورية الإيرانية في داخل مؤسسات الدولة اللبنانية بما فيها مؤسسات الأمن والدفاع. هذه غرفة العمليات نعرفها نحن تحت اسم غرفة عمليات المحور في لبنان، هي اللي عمليا خارجة عن سلطة ورقابة ومسؤولية الجهازين الأمنيين العسكريين على الأراضي اللبنانية اللي هن عندهم شرعية واللي هن موجودين تحت شرعية أكانت وطنية أو شرعية دولية. الجهاز أو المؤسسات التابعة للدولة اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وكل ما يرتبط بهم إداريا ولوجستيا، هذه تابعة للسلطة الشرعية اللبنانية الحكومة اللبنانية، تعمل تحت وزارات الدفاع والأمن الداخلي وإلى ما هنالك. المؤسسة الأخرى أو الجهاز الآخر هو قوات الأمم المتحدة يونيفيل، تابعة لعدد من الدول منتشرة في بقاع متعددة من لبنان ولها طبعا وجودها في بقاع أخرى. ما عدا الجهازين هول ما هو تابع للدولة اللبنانية وبالتالي الدولة اللبنانية هي مسؤولة عن عملهم، وما هو تابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة مسؤولة عن عملهم، هنالك جهاز ثالث، هنالك مؤسسات عسكرية أمنية استخباراتية ليست تحت سلطة الدولة اللبنانية وليست تحت سلطة القانون الدولي. هذه هي الأجهزة الأمنية العسكرية الاستخباراتية التابعة لغرفة العمليات المشتركة لقوى المحور، إنها مسؤولة عن الحرب الإرهابية التي توجهها طهران ودمشق ومن يواليهم في لبنان ضد الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية وضد القوات المسلحة الدفاعية اللبنانية وضد الأمم المتحدة أيضا. إذن على المجتمع الدولي بشكل عام وطبعا من مسؤولية الحكومة اللبنانية بشكل خاص أن يوجهوا تحقيقهم ونشاطهم العدلي وسائر تنسيق فيما بينهم أي بين الأمم المتحدة والدولة اللبنانية لضبط وتفكيك هذا الجهاز الثالث الذي هو مسؤول عن كل عدوان أمني استخباراتي إرهابي يحصل في لبنان. اليوم صحيح مهم نعرف الفاعل المباشر، أي شخص، أي خلية، أي تنظيم. أحيانا يقال تنظيم فتح الإسلام لأنه عم بيرد على ما حصل في طرابلس، أحيانا أخرى يقال الاستخبارات السورية، أحيانا يقال أحزاب عسكرية لبنانية كالحزب السوري القومي، وأحيانا يقال أجهزة حزب الله إلى ما هنالك. هذا من موضوع التحقيق نحن لا ندخل فيه. التحقيق الوطني اللبناني والتحقيق الدولي هو بيعالج مين بالضبط كان وراء هذه العمليات. للأسف لم نرى أي تقدم بعد 3 سنين من اغتيال الرئيس السابق، رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه، حتى اغتيال الضابط في قوى الأمن مؤخرا. بعد 3 سنين عدا توقيف الضباط في الأجهزة الأمنية في النظام الموالي لسوريا، عدا هذا التوقيف للأسف لا الحكومة اللبنانية ولا المؤسسة الدولية قد تمكنوا من الكشف عن الفاعلين، عن المجرمين. لذلك هون نحن منقول أن هنالك مرحلة لا يجب أن تطول أكثر من ذلك، يجب الانتقال إلى مرحلة ثانية، وإلا فإن القتل والاغتيال والإرهاب والتدمير سوف يستمر. الحكومة اللبنانية مدعوة وبشكل مباشر أنه تطلب من مجلس الأمن، هذه أعلى سلطة دولية، أن تتحرك من أجل مساعدة الحكومة اللبنانية للكشف عن الفاعلين ولتفكيك هذه القوة الثالثة بلبنان المسؤولة عن هذه العمليات، أو على الأقل البداية بالتحقيق معه. لا يمكن أن تتصرف الحكومة اللبنانية وكأن الأمر طبيعي وهذه جرائم طبيعية، وبعد كل جريمة إرهابية تبعت المحققين. ما هلأ بلشوا يقتلوا المحققين، لوين بدها تروح الحكومة اللبنانية بعد؟ إذا أفضل ضباطة تم اغتيالهم، بغض النظر عن السياسيين، أفضل ضباطة بالجيش اللبناني تم اغتيالهم، من أفضل ضباطة بالتحقيق في قوى الأمن يتم اغتيالهم. ألم تفهم الحكومة اللبنانية والتحالف السياسي الذي يدعمها في البرلمان وخارج البرلمان أن لبنان هو تحت حرب إرهابية؟ الحكومة تواجه الموضوع وكأن جرائم، بتسميها جرائم إرهابية بس ما عم تواجه حرب إرهابية. إذن على الحكومة اللبنانية أن تنتقل إلى مرحلة أخرى، ماذا وإلا فهي مسؤولة عن عدم مواجهة الإرهاب، وهذه المرحلة لن تطول. مرحلة الركود والانتظار ومدري شو لن تطول، لأنه بنهاية المطاف المجتمع المدني داخل لبنان وخارج لبنان في الاغتراب سوف يتحرك تحت القانون الدولي لحماية نفسه، لحماية اللبنانيين. على المجتمع الدولي كمان أن يبدأ التحرك. نحن ندرك أن المجتمع الدولي قد أعطى للقضية اللبنانية ما لم يعطيه تقريبا لأي قضية أخرى محقة وعادلة ما دون الفصل السابع. يعني المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن أصدر قرارات فيما يتعلق بقضايا أخرى بالشرق الأوسط وبأفريقيا، ولكن لم يصدر عدد من القرارات وبهذا الحجم لأي قضية أخرى كما أصدر للقضية اللبنانية. هذا نعترف به، ولكن إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من أن تنتقل إلى المرحلة الطبيعية المنطقية التالية، وهي مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة تحت الفصل السابع اللي بلبنان اليوم عم بنقشو انه التدويل، وعم نقول لهم هلأ بكل وضوح هذا هو التدويل، اي الفصل السابع هو التدويل، ليس هنالك اي شيء اخر ما عدا الفصل السابع، لقد دولت القضية اللبنانية وفي اخر مرحلة من تدويله هو الفصل السابع. اذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من ان تقوم بواجبها، طبعا المجتمع المدني بلبنان وبامتداداته الدولية سوف يقوم بما عليه، ولكن على المجتمع الدولي ايضا وحسب القانون الدولي وعلى الامين العام حسب النظام الداخلي للأمم المتحدة ان يحرك الفصل السابع، لانه المسألة باتت مسألة تحديد الامن والسلام لمجتمع مدني، وهذا ما حصل بأماكن أخرى، أكان تيمور الشرقية أو يوغوسلافيا السابقة أو غيرها من أماكن بما فيه الدارفور. على المجتمع الدولي إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من أن تقوم بواجباتها تجاه شعبها أن تقوم السلطة الدولية بواجباتها تجاه مجتمع مهدد بأمنه واستقراره وسلامته مهدد من قبل الإرهاب. لذلك نحن نقول للبنانيين للمجتمع المدني بلبنان أنكم تتعرضون لحرب إرهابية، ولكن المسؤول عن الدفاع عنكم أي الحكومة اللبنانية والأكثرية البرلمانية هم مسؤولون عن أن يقوموا بأن يقوموا بكل شيء ممكن وبكل شيء قادرين على أن يقوموا به للدفاع عنكم. أنتم انتخبتم هذا البرلمان، وبناء على هذا البرلمان تم تشكيل هذه الحكومة. في أزمة ما في أزمة، علاقات سياسية ما يسمى بالتوافق إلى ما هنالك، هذا كلام سياسي. الكلام الحقيقي هو وضع حد للحرب الإرهابية، ووضع حد للحرب الإرهابية يكون عبر وضع حد للإرهابيين. التوافق السياسي يكون ما بين قوى سياسية تريد التوافق السياسي، ليس ما بين قوى سياسية تريد الديمقراطية وقوى تقول عن نفسها سياسية وهي تقوم بالحرب الإرهابية. يعني مع احترامنا وتقديرنا للذكاء السياسي عند الطبقة الحاكمة في لبنان، يعني المجتمع المدني بلبنان وبالخارج يعرف تماما ما هي المعادلة. الكلام على الفضائيات وبالتلفزيونات وبالإذاعات يلي الشعب اللبناني شبع منه، هذا الكلام لازم يتحول إلى أفعال، وهذا ما نتمنى كأصدقاء للقضية اللبنانية كمدافعين عن هذه القضية المحقة الديمقراطية الحرة، هذا ما نتمناه أن يحصل. وهذا الكلام موجه للبنانيين نفسهم، ونقول لهم انه بنهاية المطاف انتوا عملتوا صوت الارز، وانتوا يلي لازم تكفوها، لانه المسألة اليوم تتعلق بوجودكم الامني والحر والمسالم، والاهم من ذلك وجود اطفالكم وفي المستقبل الاجيال القادمة. نشكركم، بنقول لكم نحن معكم، نسعى ان نقوم بما يمكن ان يقام على مستوى الدولي، وان شاء الله ان شاء الله بدب الوعي بعقول المسؤولين عنكم، وبينتقلوا للمرحلة الجدية الثانية اللي بدها شجاعة، بدها تصميم، بدها وعي، بدها تركيز، وهذا ما نتمنى ان يحصل في المستقبل القريب، ومنحييكم كلكم. شكرا.
كمان معنا بالإذاعة اليوم الكولونيل المتقاعد من الجيش اللبناني شرب البركات، وهو المسؤول والمدير الأمني والمستشار في الوضع الأمني في المجلس العالمي لثورة الأرز. أهلا وسهلا فيك كولونيل بركات، إذا تعطينا رأيك عن الأوضاع والأحداث اللي عم بتصير بلبنان وانعكاساتها على الساحة اللبنانية وما العمل بهالموضوع هذا.
مرة تانية بنحب نرحب فيكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا بلبنان وطننا العزيز، وين ما كان بالشرق الأوسط أو وين ما كان بالعالم، بالانتشار اللبناني وغير اللبناني. لكل مستمعينا اللي عم يسمعوا دايما إذاعة ثورة الأرز، من رحب فيهم ومن قدم لهم كل تحياتنا. الوطن اليوم عم يمرق بمرحلة صعبة جدا. الناس اللي كانوا بيشوفوا شوي لبعيد من سنتين كانوا عم يطالبوا الأكثرية اللي كانت تمثل طموحات جماهير ثورة الأرض بأن تقوم بأعمال وتتخذ قرارات لمصلحة لبنان. ليش؟ لأنه اللي عنده بعد نظر بيعرف أنه الفرص بتجي مرة بالتاريخ، مش ضروري مرة واحدة بالتاريخ، يعني بمعنى مرة أنه بتجي يمكن كل 20 سنة مرة. وقت اللي بتجي الفرصة على كل واحد بموقع المسؤولية أنه يحسن وضع بلده مظبوط بشكل أنه يتجنب أي خطر على الاستقرار بالمستقبل، وإلا شو معنات القائد؟ شو معنات المسؤول؟ الناس العاديين مبدئيا هن اللي بيقروا الحدث بعد ما يصير بالجريدة، على التلفزيون، يسمعوه على الراديو. هدول الناس العاديين بيعملوا ردة فعل على الحدث. الناس اللي أهم شوي بيقروا الحدث قبل ما يصير يمكن بيوم او يومين، بيقدروا يقولوا انه ممكن نوصل لهون، هيك ماشي الامور. هول بيكونوا صاروا بمصاف السياسيين اللي بيتابعوا الاحداث، اللي بيقروا كل يوم الجريدة، اللي بيتابعوا شو عم يصير. اما القائد اللي بمركز المسؤولية او الزعيم اللي على مستوى الوطن، فمفروض يكون عنده أكثر من هيك. مفروض يكون عنده رؤية، والرؤية لا تتحدد بيوم ويومين وجمعة وجمعتين. الرؤية، المشروع الوطني، القضية، هيدي بيكون يحلم فيها، بيكون عنده بعد نظر لدرجة يعرف وين لازم تكون تحالفاته، وين مواقع الخطر، وين مكامن الضعف، كيف بيقدر يتخطى الحوادث، كيف بيقدر يتجنب الأخطار، وكيف بيقدر يخلص البلد وينفسه وما يفوته بجوار وبمطبات تخلخل الاقتصاد، تخلخل الاستقرار، تخلخل حياة المواطنين وتهددهم بأمنهم وبمستقبلهم. من هون وللأسف نحن فينا نفهم أحبائنا وأهلنا وأصدقائنا اللي هن بموقع المسؤولية اليوم، فينا نفهم يمكن عدم قدرتهم على استيعاب التطورات والأحداث بشكل أنه قعدوا 30 سنة تحت الاحتلال السوري. أهم هدف كان عند الاحتلال السوري بها 30 سنة يلخص او يحجم الحلم ببلد مستقل حر سيد، وينزل مستوى السياسيين لمستوى الحالات الشخصية والخدمات الصغيرة والاستفادات الخاصة. شو كان هم الاحتلال خلال 30 سنة؟ هم الاحتلال كان انه اللبنانيين يتخانقوا مع بعض، وقت كان فيه يعمل حرب بواسطة فلسطينية، بواسطة منظمات الرفض، بواسطة منظمات اللي بدك اياه يعملها، وقت كان فيه يعمل التخريب بواسطة اجهزة المخابرات تبعه واجهزة المخابرات تبع المناطق بين بعضها كان يعملها، وقت كان فيه يتدخل هو مباشرة فيفرض على هيدا وعلى هيداك انه يتخانقوا كان يعملها. كنا نلاحظ نحن من سنة 90 يعني 15 سنة الماضيين انه لبنان صار بثلاث روس، عملنا نوع من الاستقرار الاحتلال السوري اكيد، بس عملنا اياه وطن بثلاث روس كمان نقول بستمية راس، اللي بيقبلوا رئيس الوزراء بيرفضوا رئيس الجمهورية، بيقبلوا رئيس الجمهورية بيرفضوا مجلس النواب رئيس المجلس وهكذا دولاك، وما بيمرق شيء الا ما نطلع نحط الطاعة عند الوالي على الباب العالي، الصغار بيطلعوا على عنجر، الكبار بيطلعوا على الشام. للأسف اتحجم الحلم وتحجم دور المسؤولين. شو عمل الاحتلال السوري بالثلاثين سنة؟ مجرد ما قدر يسيطر على البلد بعد ما خرب سمعته وين ما كان، منعنا يكون عندنا وزارة خارجية، كانت حقيبة الخارجية دايما مع السوري. شو يعني مع السوري؟ يعني مسمي واحد لبناني بس منه لبناني، بياخد أوامر وبنفذ شو بيقولوله أسياده. وللأسف هيدي الشغلة شو بتعمل؟ مش القصة انه نحن بدنا نروح نعمل زيارات لبرا وسياحة وناخد طيارة وطيارتين ووفد من 150 من الحيشي تطلع تتميز برا على حساب الدولة، نو مش هيدي العلاقات الخارجية. العلاقات الخارجية اهميتها انه نحن منشوف وين مصلحة البلد، منعمل تفاهمات مع دول تاني قادر تساعدنا فنطلع اذا صار مسار، قادرين نعمل اتفاقيات اقتصادية، قادرين نشوف الابعاد الاستراتيجية للامور هل بتقدر تسند بلدنا وتخليه بلد قوي. من هون الاحتلال السوري قزم الزعامات اللبنانية، ولذلك انا بقول، ومش انا يعني انه انا ذاك الزلم الاكبر من الموجودين لا سمح الله، كلهم موجودين بيفهموا كبار، انما الممارسة السياسية تبعهم خلال 30 سنة كل المسؤولين اليوم ممارسة محجمة من ناحية الحلم، من ناحية البعد النظر، من ناحية بناء دولة حرة سيدة ومستقلة. مش عمول انه الكل خلص حطانيهم نفس الخين، نو، بس عم نقول هالممارسة على كل هالسنوات جعلت هيدي هي الطريقة المتبعة، وبالتالي مجرد ما اجت الفرصة اجى القرار 1559 ما عرفوا يلقطوه المسؤولين اللبنانيين، ما عرفوا يستخدموه. القرار 1559 هو قرار لمصلحة لبنان، صاغته الدول الكبرى، المجتمع الدولي كله وافق عليه بالإجماع، تيكون المخرج والطريق والوسيلة للبنانيين تيقدر يكونوا دولة مستقلة تقدر تحمي حالها. أول شغلة بالفكر القزم للمسؤولين حتى لو كان نيتهم صالحة ومنيحة وكلهم أحبابنا، بس الفكر محجم أول ردة فعل كان أنه لا يا عمي 1959 بس لازم يشمل خروج السوري وكل شيء جوا نحن منحله. طيب أنت شو بتحل؟ خروج السوري؟ السوري منه لوحده، السوري بيطلع لك الجيش من عنده، بيترك لك المخابرات تشتغل بالأرض تعمل اللي بديه. السوري بيطلع بس بيخلي لك ظلم اللبنانيين اللي هني تابعين لجهاز المخابرات تبعه خلال 30 سنة موظفين عنده، بيقدر يخربطوا الأرض كلها فوقيني تحتيني. وبالتالي الرئيس الأسد مجرد ما طلع أول خطاب عمله قال نحن طالعين وبشر العالم إنه لبنان رح يخرب. شو يعني؟ إنه لأنه هو بيعرف أكثر من غيره، لأنه هو بيعرف أكيد أكثر من غيره، لأنه بيعرف مين اللي بدي يخربه، شو مخلي وراه أكيد. من هون بهالسنتين حاول العالم كله وخاصة المجلس العالمي لثورة الأرض. وليش انعمل المجلس العالمي لثورة الأرض؟ تيكون في ضمير برا منه تحت الإرهاب بلبنان متنزه عن المصالح الخاصة، مش عم يدور على مركز أو منصب أو صفة. المجموعة اللي قاعدة برا هاللي قلبها على البلد عم تحاول تكون هي الضمير اللي يوخذ أصدقائنا وأحبابنا اللبنانيين بكل فئاتهم وبكل طوائفهم ومنين ما اجوا، حتى معارضة ومولاة. فنقول لهم وين الحدود؟ وين بيسوى نروح؟ وين ما بيسوى نروح؟ حرام علينا الوطن، حرام علينا دماء الناس اللي راحت، حرام علينا مقدرات البلد، حرام علينا نترك كل هول بهالفرصة اللي اجتنا وما نستغلها وما نقدر نوصل البلد على بر الأمان. اللي صار الأربع محطات الأساسية اللي صارت خلال هالسنتين خسروا اللبنانيين، خسروا جماهير ثورة الأرض الحلم بالبلد المستقل، وخسرونا الفرصة، ضيعوا علينا الفرصة. مش عم أقول أنا إنه انتهى خلص وسقط البلد، بس عم أقول وين كنا وين صرنا. مش رح فوت كتير بالتفاصيل، بس بدي أذكر أربع نقاط، أربع غلطات. الأولى، جماعة ثورة الأرز بعد ما طلع السوري ضربوا على صدرهم نحن من نفذ 1599 بما يتعلق بسلاح المقاومة، ما يسمى بين الهلالين بالمقاومة. 1559 بيقول يجب على كل الناس خارج الدولة ما في حدا معه سلاح. هيدا اللي حكي عنه العماد عام خلال 15 سنة، وهيدا اللي حكيت عنه كل الأحزاب اللي كانت ضد الوجود السوري والاحتلال السوري خلال 15 سنة. هيدا اللي حلم فيه كل لبناني كان تحت الاحتلال خلال 15 سنة، انه ما يكون في جزر أمنية، ما يكون في مسلحين بيتلقوا سلاحهم ودعمهم ومصرياتهم وأوامرهم من برا وبيخربطوا البلد أي ساعة كان. اللي صار الزعماء اللبنانيين بطيبة قلب ضربوا على صدرهم وراحوا يبرموا بأوروبا ويقنعوا العالم إنه نحن من ضب سلاح حزب الله، هذه مسألة داخلية تركوا لنا إياه، والعالم ترك لهم إياه. وين وصلنا؟ وصلنا على انتخابات، وصلنا على تحالف مع حزب الله تيجي بالانتخابات، بدل ما ينقل لحزب الله انت خارج البلد طالما معك سلاح ما فينا نحن، في ناس بينتخبوك ينتخبوك بس نحن ما فينا نحط ايدنا بيدك، طالما معك سلاح ومميز عننا وانت مسيطر على مناطق وعندك اجهزتك الخاصة نحن ما عنا، مش لقوتك. نحن منقول للعالم يا جماعة نحن ما فينا لحزب الله، ولا فينا نضب سلاحه ولا فينا نسيطر عليه، بدكن انتو تاخدوا القرار خدوه، بس ما منقول لهم للعالم تركوا لنا اياه نحن منضب له سلاحه ابدا. الغلطة الاساسية انه يتبرع القادي اللبنانيين انه هن بيحلوا مشكلة سلاح حزب الله، ما بدهم حدا يتدخل فيها. هاي كانت الغلطة. الغلطة الثانية جابوه بالانتخابات حليف، وحليف بالانتخابات يعني قبلوا فيه، وبالنتيجة جابوه على الوزارة واضطروا بالوزارة يحطوا بند واضح انه حماية سلاح المقاومة. شو يعني حماية سلاح المقاومة؟ يعني مجبور الحكومة اللبنانية تحمي وجود السلاح مع حزب الله، وما تقدر تشلحوا سلاحه لحزب الله. وبالتالي وقت اللي بيجي الجيش اللبناني بيوقف شحنة سلاح فريدي من سوريا، بيطلع بيان من وزارة الدفاع من العماد سليمان بالذات بيقول انه نحن ما فينا ان نخلي السلاح معنا ورجعناه لاصحابه لانه المقاومين شرعيه. الجيش اللبناني ما بيقدر يصادر سلاح للمقاومه لانه الوزاره الحكومه معترفه بسلاح المقاومه. الحكومه قبال المقاومه صفى فيه مجموعتين مسلحين وفي قوتين بالبلد معترف فيهم من قبل الحكومه. الحكومه اللي بمثلها الجيش والدرك وحزب الله اللي بسموه المقاومه. هاي الغلطه الثانيه. الغلطه الثالثه حزب الله حاولوا بعدين يعملوا له اخراج، وتعالى نعمل حوار ونشوف كيف ما نعمل مخرج لسلاحك، لانه اكيد السبب الرئيسي مثل ما قلنا هو السلاح. بعد مفاوضات وحكي وطلعات ونزلات وصلوا انه اوكي منخلي لك اياه لبعد شوي منشوف، بس عشرت ما بتستفرد بالقرار، بقرار الحرب والسلم. قرار الحرب والسلم ما انك انت عضو بالحكومة تاخذوا الحكومة مجتمعا، وبيطلع من الحوار تاني يوم بيفتح معركة احسابه، بيفتح حزب الله حرب، حرب صيف 2006، حرب مدمرة للبلد. الحكومة تتحمل المسؤولية، والحكومة بتركض على كل العالم بدل ما تقول لحزب الله انت خنت الاتفاق وخنت البرنامج اللي نحن اتفقنا عليه بالحوار الوطني، وانت خارج الحكومة ويجب ان تخرج من الاجماع الوطني ومن الحكومة وبعدين دبر راسك لوحدك. لا، نحن هلأ بدنا نحميه وصفت الحرب ضد كل لبنان ونحمي لبنان. اوكي نحمي لبنان بس ما منبرر للأزعر، نحمي لبنان ومنوقف كلنا يد واحدة ومنحمي الشعب اللبناني ونرجع ونعمر له بيوته، بس منفهم حزب الله انك انت اخذت قرار لوحدك فانت خارج الاجماع الوطني ومش رح ترجع للاجماع الوطني الا ما ترمي سلاحك، وبدك تتحاكم على القرار المنفرد اللي كلفنا الف وكذا قتيل وكلفنا كذا مليار وكلفنا كذا تهجير. هيك لازم تتصرف الحكومة، ما تصرفت هيك. شو كانت نتيجتها؟ انه حزب الله تصرف هيك، طلع من الشورى عمل حاله هو منتصر، المنتصر في النصر الالهي، وهو ما بده الاموال الوسخة اللي جاية من اوروبا ومن امريكا ومن الغرب، بده يجيب الاموال النظيفة، واجته الاموال النظيفة وصار يغدق من هذه الاموال مثل ما بده على جماعته تيضلن واقفين معه، لانه وقت اللي بيروح له لحزب الله 700 مقاتل يعني انكسر ظهره، غير عن المدنيين. ومش فرقاني معه المدنيين، مش فرقاني معه من كانوا شيعة ولا سنة ولا مسيحيين ولا دروز، ماتلوا 1000 2000 مش مشكلة، كل ما مات ناس فكره هو بمصريته بدب ناس اكتر يمشوا معه. بس طويل عليه الشعب اللبناني بينشرى وبينبيع، ولو بدي ينشرى وينبيع كان اشترى ياسر عرفات. بالنتيجة بيقوم حزب الله بيرجع هو بيرفض الحكومة وبينزل بيحتل الساحات. النقطة الرابعة بس للتذكير، انتخابات الرئيس. بانتخابات الرئيس كان مفروض الحكومة تاخد قرار قبل ما توصل للانتخابات تحمي البلد. حزب الله بال 1701 ممنوع يعود يتسلح، بصير يجي سلاح اوكي الحكومة ما عرفت انه عم يجي سلاح، بيقوم نصر الله بعظمة لسانه السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله وبيقول صار عندي 20,000 صاروخ، اليوم يمكن صار 30,000 بكل وقاحة وبكل صراحة بيقول انا اعدت تسليح حزب الله صار عندي 20,000 صاروخ. طب نين كيف اعدت التسليح؟ يجوا من السماء، البحر مسكر، من جهة اسرائيل مسكر، ما في غير الحدود سورية. يا حكومي خدي قرار باغلاق الحدود، مش اغلاق يعني بمعنى تسكير انه ما عادش الشحنات والركاب يروحوا، سكروا كل الممرات الغير شرعية وارصدوا الحدود وامنعوا تهريب السلاح. ما فينا، طب ما فيكم نطلبوا من العالم، العالم مستعد انه يجي ويحميلكم ويساعدكم ويسندكم، اضبطوا الحدود. ما فينا نطلب من العالم انه يجي يساعدنا لضغط الحدود لانه سوريا بتزعل. طب كيف عم تطالبوا من مال محاكمة النظام السوري وما بتقولوا انه عدو، ومن مال تاني ما بتسترجوا تطلبوا من الامم المتحدة؟ مش عم نقول نحن تطلبوا من اسرائيل تيجي تحمي الحدود او تطلبوا من السعودية تبعت تحمي الحدود، من الامم المتحدة تبعت جيش قوات دولية مثل ما اليونيفيل تحت، يزيدوا اليونيفيل كمان 10-15,000 عسكري ويراقبوا الحدود. على قليلة بتقيموا الهم عن ظهركم، ما بتكونوا انتوا مسؤولين عن الموضوع السوري اللبناني، بصير الموضوع الامم المتحدة، وكل غلطة بتغلطها سوريا عم تغلط مع الامم المتحدة مش معكم. لا لا ما فينا. اوكي وصلنا للانتخابات، انتخابات كل العالم هم شايفين حالهم انه اكترية وفي عنا اكترية وما اكترية. طيب منعوكم تعملوا اكترية، اول شي صاروا يصيدوا كل النواب واحد ورا الثاني، شي بدي يزعبوه لبرا شي بدي يزعبوه لجوا، بالاخير انسجنوا نواب الامة ممثلي الشعب محبوسين باوتيل فينيسيا 5 نجوم. اوكي بس حبس الحبوسة السواد، بل يمكن حبوس السواد اوسع شوي فين يبشوا فيها اكتر. حبس الفينيسيا اوتيل مسجون فيه كل زعيمة لبنان، ليه؟ لانه الارهاب مش مخليهم يطلعوا لبرا، والارهاب مستمر. عملوا لنا حرب نهر البارد، قدر الجيش يوقف بوجهن very good، بدي يعملوا لنا غيره، مش عم يطلع بايده ان احنا ما بدنا نحارب كثير منيح، بس على القليل كمان لازم نجيب العالم اللي واقف معنا اليوم يساعدنا نقطع التجهيز والتسليح، نفرج للناس نفرج لللبنانيين انه الحكومة قوية والعالم كله مسندة والدول العربية كلها معها وقادرة تستمر وقادرة تاخد قرار وقادرة تنتخب رئيس، مش مين مكان بيجي بيفرض وبيفرض كل قرار وكل شغلة تعملها الحكومة. من هون نأسف نحن على الوضع اللي نحن فيه، انما نحن عم نحكي عن الحكومة ونحكي عن الجماعة اللي نحن بنعتبرهم ونتأمل فيهم، مش معناها انه الجماعة التانيين اللي بسموا حالهم معارضة هن اللي معهم حق، ابدا. نحن عم نعتب على اللي بنحبه وعلى اللي متأملين فيه، اللي صاروا بالمعارضة مش متأملين فيهم ابدا، اللي صاروا بالمعارضة خاصة حزب الله نحن مش عتبانين عليه. حزب الله منه لبناني، لا لأنه لبناني بأهدافه، لأنه لبناني بتمويله، لأنه لبناني بتسليحه، لأنه لبناني بأوامره. حزب الله يعتبر بلسان زعمائه فصيل إيراني على الساحل البحر المتوسط بلبنان، يستغل الوجود الشيعي الكثيف بدولة لبنان ومصادر قرار الطائفة الشيعية الكريمة لمصلحة حكام طهران. That's it. حزب الله ما في عنده شيء من لبنان إلا اللي نحن عطينيه، إنه عطينيه بادج مقاومة وعطينيه تصريح إنه هو لبناني، ولا هو مش لبناني ولا مرة رفع علم لبنان، ولا مرة حزب الله رفع العلم اللبناني. وأول شغلة علنية عملها حزب الله بعد الثلاث تفجيرات اللي صاروا بالثلاثة وثمانين سنة الأربعة وثمانين وقت اللي انسحبت إسرائيل من صيدا، حزب الله بيجي على صيدا بعد زيارة الرئيس أمين شميل مباشرة يحرق العلم اللبناني على ساحة النجمة بصيدا. إذا عندكم ذاكرة تذكروا، إذا عندكم صور فرجونا، نحن متذكرين وعنا صور، ونحن بنعرف إنه حزب الله نزل على ساحة النجمة حرق العلم اللبناني بأول مظاهرة علنية عملها، معناها ما بيهمه لبنان. كل عملياته اللي كانوا يسموه ليها مقاومة وللتحرير اللي كانت تتم ضد الجيش الجنوبي أو ضد الإسرائيليين، ولا مرة رفع العلم اللبناني، كان يرفع علم الأصفر والأخضر، ما عنده شيء من لبنان. من هون ما بنعتب عليه، عم يعمل مصلحته ومصلحة قيادته، إنما نحن بنعتب على اللبنانية اللي مشيوا معه، على اللبنانية اللي مش قادرين يحلحلوا يقيموا النير عن ظهرهم. نحن بنعتب جزئيا على الطائفة الشيعية اللي مش قادرة تطلع منه، بنعتب على الأستاذ نبي بري على حركة أقل، لأنهم هن حاربوا حزب الله وحاربوا الامتداد الإيراني والسيطرة الإيرانية، انقتلهم زعماء بأمل، انقتل ضباط، انقتل أفراد، عملوا معارك مع حزب الله في إقليم التفاح، عملوا معارك بالضاحية، عملوا معارك وما كان مع حزب الله. كل الناس اللي راحت مش لازم تروح بلا ثمن. أنا مش عم أقول إنه الطائفة الشيعية لازم تقتل بعضها، لا أبدا، بس لازم نقول كلمة حق إنه كفى، حزب الله بكفيك، نحن بدنا نعيش ونحن بدنا نستمر، والوطن مش إلك لوحدك، منه ما حدا موكلك بالوطن كله لوحدك. وبالتالي أستاذ نبي بري، الأمير المتربع على مجلس النواب من 14 15 16 سنة لحد هلا، شو التصرف اللي عم يعمله؟ خايف على حياته؟ منه لوحده، إذا لا سمح الله انضفر ما بيكون لا أول واحد لا آخر واحد. كل الزعماء هذا ثمن الزعيمة، ثمن القيادة، إنه كمان دمك بده يكون على كفك. مثل ما بتقدر تحل وتربط وتبعت الناس يموتوا، أنت كمان بيجي دورة وبتستشهد في سبيل الوطن، مش عيب إذا وصلنا لهون، بس مش رح نوصل لهون. العالم كله واقف معك، الدولة كلها معك، مفروض كرئيس مجلس النواب، القانون بيقول تفتح مجلس النواب ما بتصادره ولا بتسكره، ولنه بيتك ولنه جراج تبع سيارتك وقت بدك مفتاحك بالجيب. مجلس النواب بيظل مفتوح، اللي بحب يصوت مع بحب يصوت، اللي بحب يصوت ضد يصوت، بس ما بتسكر له مجلس النواب. هذا كان رمز. هل نبي بري مع احترامنا لكل الألقاب بده يقدر يكون متميز نوعا ما عن حزب الله، ولا بده يصبح شرابي لخروج حزب الله؟ هذا اللي صار. يعني ما خلى مجال للأمل بأنه ممكن يكون في خروج عن سيطرة حزب الله داخل الطائفة الشيعية. بس المشكلة الأكبر هي اللي بيسموا حالهم معارضة من الفريق الأساسي اللي كان له نضال خلال 15 سنة، واللي كنا نعتز فيه دايما، واللي هو بمثله كتلة التغيير والإصلاح تبعية الجنرال عون. الجنرال عون خلال 15 سنة كل الناس بتعرف شو كان يقول. الجنرال عون بيقول انه هو ماخد وكالة شعبية للانتخابات، 70% من أصوات الشعب المسيحي، وهو على حق أكيد أخذها، بس أخذها على برنامج الانتخابي تبعه واللي كان مع حرية واستقلال لبنان. بده يجيب المساجين من سوريا، بده يعمل علاقات دبلوماسية نهائية بين لبنان وسوريا، اعتراف بكل شيء، بده ينهي الجزر الأمنية والسلاح الخارج عن سلاح الدولة. هدول المشروع تبع الجنرال عون اللي اخذ عليه 70%، ما اخذ 70% وكالة شعبية انه والله لسواد عيونه ولا شعراته الحلوين ولا عويناته البجنن انتخبوا الشعب ابدا، ولا لانه نضاله السياسي العريض خلال 100 سنة الماضين وورتين بيت زعيمي طويل عريض وما بعرف شو استمرارية والناس بدأت تمشي ورا، نو الجنرال عون هو رجل من الشعب وضابط قدير وله كل الاحترام، له كل الاحترام بنضاله بأيام الحرب بمواقفه وقت كان قيد جيش بمعركة سوق الغرب ببناء اللواء الثامن، له مواقفه كثير منيحة كل الناس تحترمه عليها، حتى يوم اللي فرض عليها معركة مع سوريا وسميها حرب التحرير وخاضها ولو في ملاحظات على الموضوع، انما بالنتيجة الجنرال عون راح المنفى قبل انه يبقى برات البلد بس بقي ناضر، وكل الناس اللي كانت عم تحلم بعودة الجنرال كانت عم تحلم بالاستقلال، خروج القوات الاجنبية، عودة السلطة بس للدولة ويصير وطن فينا نعمل ديمقراطية فيه ونعطي رأينا فيه. بالتالي الجنرال عون 70% من أصوات المسيحية أخذها على هول، ما أخذها لأنه بده يحمي سلاح المقاومة، ما أخذها لأنه بده يمنع انتخاب رئيس جمهورية، ما أخذها لأنه بده اليوم يساير الاحتلال السوري ولأنه نوابه مش عم يموتوا بالتفجيرات، ما أخذها عشان هاي، أخذها لأنه كان مناضل وكان بده يحرر البلد. البلد ما بيتحرر إذا نحن منعود نرجع السوري بيتدخل بشؤون لبنان، إذا نحن منخلي حزب الله فارد بقوة السلاح حاله على اللبنانيين أكيد مش رح يتحرر البلد بس بالزعامات التقليدية اللي بدها تدور على مصالحها الانتخابية، نحن معه يعني يغير قد ما بده، بس بالأول بيكون في بلد، بيكون في رئيس، بيكون في نظام، بيكون في حرية، بيكون في استقرار، بيكون في حدود محمية ما حدا بيقدر يتجاوزها، بعدين بنقدر نلعب سياسي جوا وبنكسب ناس وبنطلع ضد ناس وبنعمل تحالفات. انا ما ممكن تحالف مع واحد حامل سلاح ضدي، مش ممكن، مش رح نحكي اكثر من هيك للاسف. بس قبل ما اخلص بدي اقول انه الامل بعده كبير، ولانه الفرص عم تضيع، ومن هون نحن بنتوجه لجماهير الشعب اللبناني، لجماهير ثورة الأرض، للمليون ونص اللي نزلوا على الشارع، ولل500,000 اللي ما كانوا بعدهم نازلين وبدهم ينزلوا. ما حدا يغشكن، ما حدا ينزلكن على المحل الغلط، ما حدا يهمكن انه هو عم يساهم ببناء البلد، اذا كان بده يساهم بانه فئة تضل مسلحة تفرض سيطرتها على البلد وهي عم تاخد مصرياتها وعم تاخد اوامرها من برا. الدولة بتكون دولة يا ما بتكون، السلطة بتكون سلطة يا ما بتكون. من هون بنخلي لكل واحد يرجع لضميره، يشوف وين لازم يشتغل، من رأس الهرم لتحت، من رئيس الوزراء لآخر مواطن لآخر طالب على كرسته بالمدرسة. نتأمل انه كلكم بتفهموا وكلكم بتشوفوا وين رايح الأمور. نتأمل انه هالفترة اللي جاية تكون فترة بناء، ما بدنا مشاكل وما بدنا حروب أكيد، بس ما منخلي حدا يدمر لنا بلدنا ونحن نتفرج عليه. سلام خاص ودعاء لكل الأهل اللي صابرين وناطرين وعم يتألموا بلبنان، للشهداء من كانوا نواب ولا صحفيين ولا زعماء ولا افراد الشعب العادي اللي عم يموتوا بدون طعم بيكونوا هن الهدف المباشر، للضباط اللي استشهدوا بنهر البارد لكرامة لبنان وبعدهم عم يستشهدوا، واخر واحد النقيب اللي مات امبارح بالدرك واللي قتلوه لانه بيعرف اكثر من غيره، عم يحاربهم بالوسائل الصحيحة، عم يقوي دور الدولة وسلطة الدولة. لكل هدول منقول لهم انه لبنان رح يبقى، ما حدا بيقدر يقيمنا من هالبلاد، ما حدا بيقدر يغير لبنان. قعدوا 30 سنة وراحوا مثل ما راح فاتك المتسلط. الله يخليكم.
لهونا يا اهل الدار،
لهونا يا اهل الدار،
جبنا الورد غمار غمار،
لهونا يا اهل الدار،
جمعنا هالشوم النار،
لهونا يا اهل الدار،
دنيا شباير من دار،
لهونا يا اهل الدار،
دنيا تنفح على الميدان وطير الشواح مثلنا، بعدنا نفسات العين تودينا والدنيا
صار. مستمعي الكرام، كنتم مع إذاعة الأرز من واشنطن، وتأتيكم أيضا عبر الإنترنت على العنوان التالي feedersrevolution.org.
يا تلج تلوج على العالي ويا أرز العالي.